بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قرار المجمع الفقهي بشأن حكم إجراء العقود بالآلات الاتصال الحديثة.
بسم هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لما صدر من هيئة المجلس هذا في جواز إجراء العقود الصحيحة بالمصلحات الحديثة المتأخرة، صلاحات على أن هذا يتم ولو لم يرى أحدهما الآخر ولم يكلمه كلمة مباشرة، وإنما حسب الاتصال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بالآلات الاتصال الحديثة، ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس عدا الوصية والإيصاء والوكالة وتطابق الإيجاب والقبول وعدم ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف. قرر أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة أو الرسول، وينطبق ذلك على البرق والتليكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي والكمبيوتر، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموج إلى الموجه إليه وقبوله. ثانيا،
هذه صفة البيع والشراء بالآلات الحديثة التي مثلا يكون فيها العاقدان كل واحد يعلم عن الآخر ولا يسمع منه شيئا ولا يراه، كيف يكون العقد؟ هل يلغى العقد بعد هذا؟ لا، العقد ماشي ومستمر ما دام أنه اتصل بهذا الاتصال وقال: عندي كذا، عندي 700 سيارة أريد بيعها بكذا، فقد قبلها وأخذها وحول بعض المبلغ ولم يحول الآخر، هذا يعتبر عقدا صحيحا حتى لو لم يحمل المجموعة، لأن هذا هو الاتصال الحديث السريع، يتصل الآخر وهو لا يراه ولا يعرفه، وإنما يأتيه من طريق التلفاز أو من طريق آلات الاتصال هذه الحديثة، فهذا يعتبر عقدا صحيحا يلزم الطرفين الوفاء به. نعم.
ثانيا، إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين،
واحد مثلا في السعودية، واحد الثاني في أمريكا أو في لندن أو في كذا أو في كذا، فإن هذا صحيح. نعم.
وينطبق هذا على الهاتف اللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.
المشار إليها في الديباجة في القبول والإجاب، وما قالوا عن ذلك أن هذا يعتبر عقدا صحيحا ملزما لكل واحد منهما. نعم.
ثالثا، إذا صدر العارض بهذه الوسائل إجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه.
نعم. إذا كان مؤجلا، قال مثلا أقبل هذا خلال كذا أو في فترة كذا، فإن هذا يلزم الطرفين ولا يسوغ الرجوع عنه.
ثالثا، إذا صدر العارض بهذه الوسائل إجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء على إجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه.
أربعة.
رابعا، إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف،
يعني أن العقد بالنكاح لا بد أن يكون بحضور الطرفين والإجاب والقبول، وهكذا ما يصح مثل البيع والشراء.
رابعا، أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراطه على الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.
الأشياء التي لا يصلح فيها هذا البيع والشراء ما يتم فيها، من ذلك السلم. السلم لا بد أن يسلم المثمن أو يسلم الثمن في العقد في المجلس الحاضر، ولا يشمل كذلك الصرف، لا بد أن يكون يدا بيد الصرف، ولا اشترى، ولا يشمل العقد النكاح لأنه يشترط فيه الإشهاد على ذلك. أي نكاح لم يحصل إشهاد فليس بنكاح وليس بصحيح. نعم.
خامسا، ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.
يحتمل أن يكون في هذا تزوير، يحتمل أن يكون في غلط، يحتمل كذا، يحتمل كذا، هذا يرجع فيه إلى أهل الصنف، فإذا قالوا هذا تزوير أو هذا غلط يرجع في ذلك ولا يتم العقد، وإذا ما دام أنهم أجازوه فإنه يجوز.
قرار المجمع الفقهي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة. بسم الله الرحمن الرحيم.
قرار آخر لشراء الشيء الذي هو لازم يباع، ما يقال فيه اختيار المشتري أو اختيار البايع، لأنه قد يلزم البائع على أن يبيع هذا الشيء بهذا الثمن، لأن المصلحة العامة تدعو إلى ذلك. كان يراد هذا العقار لمسجد أو يراد لشارع أو يراد لأي مكان مثلا، فلا يتم، فإن البيع يتم خلال التفاوض والتفاهم بينهما بإعجاب وقبول، حتى ولو لم يرضى البائع، لو قال هذا البيع بمائة ألف بينما هو يساوي أقل، ثم قال مثلا المشتري أشتري هذا ب80,000، يقول لا بد أن يكون الشراء والبيع بالقيمة المعتبرة، فإذا كان بالقيمة المعتبرة فإنه يلزم كل واحد أن يمتثل الأمر هذا، لأن هذا بيع للمصلحة بخلاف ما بيع للرجل وحده، باعه رجل على رجل آخر فإن هذا ينظر فيه التراضي والقبول، إذا تقبل البيع تم وإذا لم يقبله لم يتم. وأما إذا كان المصلحة كان أرتكم قطعة من شارع ولا بد أن تدخل في ملكية الشارع، فلا بد من إضافتها حتى لو لم يرضى صاحبها، كان يكون الشارع مستمر بطوله كذا وعرضه كذا، ثم يأتي واحد ممن أخذ بيته للشارع يقول لا أنا ما أبيع هذا ب80، أنا أبيعه ب120، وهو ما يساوي هذا المبلغ، فإنه يلزمه أن يبيعه ب100، يلزمه أن يبيعه ب80 بالقيمة المعتبرة عند أهل الصنف، فلا ينظر تخفيض المشتري ولا تكثير البائع للقيمة، وإنما ينظر لما يساويه الآن في الوقت الحاضر. نعم.
قرار المجمع الفقهي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من تاريخ 18 إلى 23 جماد الآخر 1408 الموافق 6/11 فبراير 1988، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة، وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواترت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما يثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، وتطبيقا لقواعد الشرعية العامة في رعاية المصالح، وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام، قرر ما يلي: أولا، يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها.
لا يجوز أن تعتدي الدولة أو غيرها على هذا العقار وتقول هذا العقار نأخذه ب50 وصاحبه يقول نريد 100 وهو يساوي في الحقيقة 70، فأيهما أي القيم الثلاثة تصدق عليه؟ 70 هي التي تلزم لكل واحد منهما، فما يجوز للدولة أن ترغم المواطن بأن عليه بيع هذا العقار بأقل من قيمته، ولا يجوز للفرد الطماع الذي يريد شغل عقاره بقيمة أكثر، ما يجوز لا هذا ولا هذا، وإنما ينظر لأهل الصنف كم يساوي هذا؟ قالوا يساوي 70، نقول له 70,000 والباقي ليس له. هذا إذا احتاجت الدولة ذلك. أما إذا ثمن وأخذ على أن الدولة تحتاجه ثم بقي موقوفا لم يحتج إليه، هل يعود إلى صاحبه أو لا؟ يعود إلى صاحبه بنفس القيمة، بقيمة المعتبرة، بقيمة المعتبرة على نفس القيمة، بقيمة المعتبرة حالا. نعم.
أولا يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية. ثانيا لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية: أولا أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
لا بد أن يكون هذا العقار منظور من قبل المصلحة العامة، ولا بد أن يكون هذا العقار مقرر له ثمنه المعتدل الذي لا إجحاف ولا ضرر ولا ضرار، وله في حدود مشروع التصرف بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية. لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية: أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري. ما يقولون له الدولة مثلا نعطيك لكن ما ندري متى، بعد سنة أو بعد سنتين، طيب أنا تأخذون عقاري وتقولون ما ندري متى، إلا أعطوهم مثل ما يشتري غيركم، وإلا فلا يلزم ولا يجوز للدولة أن تأخذه تلقائيا أو رغم أنفه أو كذا لأجل المصلحة. لا، كذلك إذا أخذته الدولة مثلا في المصلحة العامة فلا يجوز لها أن تصرفه إلى شخص ما، يقال هذا العقار مثمن بكذا، يأخذه الوزير الفلاني أو الرجل المالي الفلاني. لا، يأخذه المصلحة العامة دون غيرها، وأما ما عداها فلا يجوز أن يلزم المالك بأن يبيع هذا العقار على زيد أو عمر. نعم. أن يكون
نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
يعني يأخذون بيته المساوي ل10 ملايين، يأخذون يقولون لا نعطيك 2,000,000، لا ما يجوز لهم ذلك.
ثانيا أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
مجال ولي الأمر هو اللي يأخذه، أو نائبه في هذا المكان في هذا المجال، مثلا إذا كان تقديرا للمصلحة العامة هذا المشروع فيأخذه الوزير المختص بهذا المشروع بشرط أن يصرف في هذا دون غيره.
ثانيا أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
ولي الأمر رئيس الدولة أو نائبه منه الوزير المختص، ولا يأخذه جماعة من الوزارة أو نحوها على أساس أنهم يعطون هذا الثمن وينزعون هذا الملك لهم ويضعون في دكاكين أو نحو ذلك من أنواع التجارة. نعم.
ثالثا أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
هذه الأشياء لا بد أن تقوم، بخلاف ما إذا قالوا هذا يكون توسعة أو توسعة لماذا، ثم بعد التوسعة هذه يأخذه الوزير المختص أو غيره، ما يسوغ ذلك، وإنما يكون نزع الملكية لمصلحة عامة فقط. نعم.
رابعا، ألا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان، فإن اختلفت هذه الشروط.
نزع ملكية مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام. يقول مثلا نأخذ هذه الملكية، هذه بجوار الشارع، هل يصلح أن تكون كذا، يصلح أن تكون كذا؟ لا، إذا كان لهذا المشروع بالذات فلكم أن تنزعوها، لكن تنزعوها لمصلحتكم أنتم، أو يأخذها كبيركم أو محاسبكم أو غيره، فلا يسوغ ذلك بحال من الأحوال. نعم.
رابعا، ألا يؤول العقار المنزوع من ملكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
نعم. هذا محتمل يكون شارع، لننزع ملكيته الآن قبل الأوان، نعطيك قيمته ثم يعطونه القيمة، فإذا القيمة لا تساوي شيئا بعد أيام، أو ما أعطوها القيمة قالوا انتظر حتى يصرف، فإن صرف أخذه ولم يصرف ما يصير شيئا. لا، هذا لا بد أن يصرف العقار لهذا الشيء ولهذه الحال فقط.
فإن اختلفت هذه الشروط أو بعضها، كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم، على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها، تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي أو لورثته بالتعويض العادل، والله أعلم.
يعني إذا عدلوا عن كون مصلحة عامة، إذا عدلوا عن كون مسجد أو كونه مثلا جسر أو كونه بالشارع، قصر الشارع دونه، فيقال لمالكه الأصلي الذي نزعت ملكيته هل لك رغبة فيه؟ إذا قال لي رغبة فيه، فما يعطياه بقيمته الحالية دون النظر إلى حال العقار قبل ذلك. إذا نزعت الملكية ب50,000 ثم أصبح العقار يساويه 1,000,000، فيعطى المليون، يدفع المليون كاملا ولا يرفع يده عنه، لأنه أعطي قيمته في وقته وتصرف به. وهكذا، لأنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته للمصلحة المشار إليها، تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي أو ورثته إذا كان قد توفي مات، يكون لورثته بالتعويض العادل الذي يساويه اليوم، لأنه أصبح هذا العقار ملكا لهذه المؤسسة، فينظر كم يساوي الآن فيدفعها المالك الأصلي وإلا يدفع إلى غيره. باب شروطه وما نهي عنه من البيوع، هذا سيأتي إن شاء الله. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.